تعالى.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى مسقط على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. الخارجية الإيرانية تدين جريمة اغتيال ضابط في حرس الثورة الإسلامية وتصفها جريمة ضد الإنسانية. صنعاء تؤكد أنها ليست ضد تمديد الهدنة ولكنها لا تقبل باستمرار معاناة الشعب اليمني. تفاصيل النشرة. بدأ الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي زيارة رسمية إلى سلطنة عمان على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. وفي تصريح له قبيل مغادرته طهران، أعرب رئيسي أن أمله بأن تثمر زيارته بمسقط وأن تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، وأضاف أن العلاقة الثنائية بإمكانها أن تمهد لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن العلاقة التجارية بين البلدين بإمكانها أن تتوسع في مجالات الطاقة والنفط والسياحة والسياحة الطبية. ومن المقرر أن تتم خلال هذه الزيارة التوقيع على 10 اتفاقيات للتعاون الثنائي وفي مجالات مختلفة. حول زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط والتي سبقتها زيارة مسؤولين إيرانيين، نتابع التقرير التالي.
تعزيزا لدبلوماسية الحوار التي تنتهجها الحكومة الإيرانية وبهدف تحقيق التكامل الإقليمي مع مجلس التعاون في الخليج الفارسي، يجري الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة إلى سلطنة عمان. الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من سلطان عمان هيثم بن طارق السعيد تستغرق يوما واحدا، يتضمن جدول أعمالها إجراء محادثات رسمية مع سلطان عمان وتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين، إضافة إلى عقد لقاءات مع الإيرانيين المقيمين والتجار ورجال الأعمال العمانيين. إيران كانت قد وافقت على إحياء أحد أكبر مشاريع تصدير الغاز الإقليمية إلى سلطنة عمان بعد توقف دام نحو عقدين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وزير النفط الإيراني جواد أوجي إلى العاصمة العمانية مسقط التي تتطلع للاستفادة من الغاز الإيراني في تغذية صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال. ووفقا لاتفاقية أخرى أبرمها الجانبان، سيتم تطوير حق لهنجام المشترك من قبل البلدين والذي ينتج أخف أنواع النفط الإيراني. وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أجرى زيارة للعاصمة الإيرانية طهران في فبراير الماضي، أشار فيها إلى أنه يحمل رسالة من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الإيراني، مؤكدا أن بلاده تتطلع إلى زيارة الرئيس رئيسي لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات التي قال إنها قوية وممتدة وتقوم على أساس الاحترام المتبادل. وسبق زيارة البوسعيدي زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى سلطنة عمان في كانون الثاني يناير الماضي، أجرى فيها محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية.
أدانت الخارجية الإيرانية جريمة اغتيال الضابط في قوات حرس الثورة الإسلامية العقيد حسن صياد خدائي وصفة إياها بالجريمة ضد الإنسانية. وقال المتحدث باسم الخارجية صهيد خطيبزادة إن أعداء إيران أظهروا مرة أخرى طبيعتهم الشريرة باغتيال أحد عناصر حرس الثورة المضحين، وأضاف أن الجريمة اللاإنسانية ارتكبها عناصر إرهابيون مرتبطة بالاستكبار العالمي ومدعومون من دول تدعي محاربة الإرهاب. وكان حرس الثورة الإسلامية أعلن في بيان مساء أمس اغتيال الضابط في الحرس حسن صياد خدائي في العاصمة طهران على يد عنصرين إرهابيين، مؤكدا أن الإجراءات اللازمة جارية للتعرف على المتورطين بهذه الجريمة واعتقالهم. إلى الملف اليمني، حيث أكد رئيس المجلس السياسي اليمني أن أنصار الله ليست ضد تمديد الهدنة، ولكن ما ليس ممكنا هو القبول بأي هدنة تستمر فيها معاناة الشعب اليمني. وأوضح مهد المشاط أن صمود الهدنة يعود للمستوى العالي من الصبر وضبط النفس الذي تحلت به صنعاء، داعيا إلى تعاون حقيقي ومشجع يفضي إلى تحسين المزايا الإنسانية والاقتصادية في أي تهدئة قادمة. وقال إنه لابد من مناقشة المزيد من الحلول الإنسانية والاقتصادية كأولوية صارمة تستدعيها ضرورة التخفيف من معاناة الشعب اليمني المحاصر. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهد المشاط.
نؤكد حرصنا على السلام الحقيقي والدائم الذي يرتكز على المطالب الأساسية العامة المتمثلة في الإنهاء الكلي للعدوان والحصار والاحتلال، وإعادة الإعمار ومعالجة كافة آثار وتداعيات الحرب العدوانية. ونرحب بكل الجهود الخيرة التي تصب في هذا الاتجاه، وندرك أن عملية السلام تحتاج إلى تدرج ومسارات عمل متعددة، ونعيد كل أسباب إطالة أمد الحرب إلى تصورات تحالف العدوان الخاطئة وإلى الموقف الدولي المنحاز لدول العدوان، والذي يندرج بشكل أو بآخر ضمن أسباب إطالة أمد الحرب. ونعرب عن أسفنا البالغ إزاء التعاطي الصادم والمخيب للآمال الذي انتهجه تحالف العدوان مع التزاماته التي نصت عليها بنود الهدنة، وإهداره معظم فترتها الزمنية التي أوشكت على الانتهاء من دون إبداء المستوى المطلوب من احترام الالتزامات. فقد بلغ إجمالي الخروجات منذ دخول الهدنة حيز النفاذ إلى منتصف ليلة أمس بالآلاف، بينها أكثر من 35 زحف عسكري وحوالي 7,000 عملية تمشيط بالعيارات النارية، بالإضافة إلى حوالي 400 عملية استحداثات وتحصينات على الأرض، وأكثر من 2,000 عملية ضرب صاروخي ومدفعي، بينها 13 غارة جوية، وهذه فقط كنماذج على سبيل المثال للحصر. ناهيك عن إعاقة تسيير الرحلات إلى وجهاتها المحددة باستثناء رحلتين فقط من أصل حوالي 20 رحلة متفق عليها، وعرقلة السفن وعدم الإفراج عنها بطريقة سلسة تضمن الحد الأدنى من استقرار الكميات النفطية، الأمر الذي لم يلمس معه المواطن فارقا محرزا بين الهدنة وعدم الهدنة. وفي كل الأحوال نستطيع القول بأن الهدنة لم تكن مشجعة بما يكفي.
إلى الملف الفلسطيني، حيث أكدت حركة حماس أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين، وأنها لن تسمح بانتهاك حرمته وإقامة طقوس تلمودية فيه مهما كلف الثمن. وقالت حماس في بيان إن قرار ما يسمى محكمة الصلح الصهيونية السماح لليهود الصهاينة بممارسة طقوسهم التلمودية خلال اقتحاماتهم لباحات الأقصى المبارك هو لعب بالنار وتجاوز لكل الخطوط الحمر، مشددة على أن القرار يعد تصعيدا خطيرا يتحمل قادة الاحتلال تداعياته. من جهته أكد القيادي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن المطلوب هو التصدي لقرار المحكمة الإسرائيلية باليقظة التامة والحشد والمقاومة، مشددا على أن فصائل المقاومة تتابع ما يجري وتقوم بمسؤولياتها في كل الأحوال. بحث وزير الخارجية السوري مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون جهود دمشق لتدعيم الاستقرار، وخاصة عبر توسيع نطاق المصالحات وعمليات التسوية التي جرت وما زالت تجري في مناطق سورية مختلفة. وتحدث فيصل المقداد عن مضمون وأهمية مرسوم العفو الذي صدر مؤخرا، موضحا أن كل الجهات المعنية تواصل العمل دون توقف لتنفيذ مرسوم العفو بشكل كامل. وحذر المقداد من خطورة التصريحات التركية حول إقامة ما تسمى منطقة آمنة شمال سوريا، مطالبا المجتمع الدولي بعدم مساومة هذا النظام على أراضي الدول الغير. تفاصيل أوفى عن زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق في التقرير التالي.
في ظل أجواء يراها المتابعون إيجابية ومبشرة باتجاه دفع العملية السياسية نحو الأمام، طق المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق للتحضير لعقد جولة ثامنة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور.
استمعت وبالتفصيل حول مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الرئيس الأسد. هذا العفو قد يكون له انعكاسات جيدة كما بحثنا في لجنة صياغة الدستور، وكما تعلمون سيكون لدينا اجتماع في جنيف في 28 من الشهر الحالي حيث ستشارك الوفود الثلاثة، وأتمنى أن يكون الاجتماع جيدا ويمكن من خلاله أن نتقدم.
المقداد أطلع الضيف على حيثيات مرسوم العفو الرئاسي، كما جرى بحث ملفات عدة بعضها متعلق بالقرار الأممي 2254، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري، وكذلك ملف المهجرين في الداخل واللاجئين.
نعتقد الكرة في ملعب جير بيدرسون للضغط على الأطراف الأخرى وخاصة الإقليمية، منها التركي منها الأمريكي منها الدول الغربية، للانكفاء عن الممارسات والضغوط والإرهاب الاقتصادي والحصار وغير ذلك، حتى يتاح للشعب السوري، وخاصة بأن سوريا دائما هي سباقة لخطوتين أو أكثر إلى الأمام.
دمشق قدمت دفعة إيجابية وفق ما يراه محللون من خلال العفو الرئاسي الذي استفاد منه المئات، وعلى الآخرين إثبات حسن نيتهم من خلال رفع جزء من العقوبات والحصار الغربي الذي ألقى بظلاله على أزمات اقتصادية متلاحقة تعيشها البلاد.
تأتي زيارة بيدرسون في توقيت إقليمي حساس، ما يعكس ثقته بالحكومة السورية على إنجاح رغبته وعلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.
أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي قيام أحد ألوية الحشد باستهداف تجمع لفلول جماعة داعش الوهابية بمحافظة صلاح الدين. وحسب بيان للحشد فإن مدفعية الحشد قامت بمعالجة تجمع لفلول الجماعة الإرهابية بعد رصدهم في جزيرة العيث شرق صلاح الدين دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي سياق متصل أعلنت خلية الإعلام الأمني إلقاء القبض على 21 إرهابيا في محافظات نينوى والأنبار ومنطقة جبال حمرين وكركوك كانوا يعملون كمفارز أمنية، وتقديم الدعم اللوجستي لعصابة داعش الإرهابية وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. حذر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن الاحتياطيات العسكرية للاتحاد الأوروبي قد استنفدت، مؤكدا أن أحد الأسباب الرئيسية هو المساعدة العسكرية لأوكرانيا. وأضاف جوزيب بوريل أنه من بين الأسباب الأخرى التي أثرت على تخفيض الموارد العسكرية للاتحاد الأوروبي تخفيض الميزانيات العسكرية لدول الاتحاد وعدم التمويل بسبب سياسات التقش. إلى العناوين مجدداً. الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى مسقط على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى. الخارجية الإيرانية تدين جريمة اغتيال ضابط في حرس الثورة الإسلامية وتصفها جريمة ضد الإنسانية. صنعاء تؤكد أنها ليست ضد تمديد الهدنة ولكنها لا تقبل باستمرار معاناة الشعب اليمني. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا بعد الاستعراض في الساعة 10:21 تأتيكم دواوين الولاء، عند 10:34 نساء من إيران. الكلم الأقدس في الساعة 10:46، عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 11:12 دنيا الشباب، أما عند 12 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عراق الرافدين، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 12:10، عند 12:41 الكتاب الصوتي. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 1:01. أما عند 1:09 يقدم لحضراتكم شرح الآيات. تأتيكم شرفات زاهرة في الساعة 1:26، عند 1:42 مع الصادقين. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام، تحت عنوان الإمامة في الفكر الإسلامي. يوضح سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في هذا الكتاب علاقة الإمامة بالإسلام، فيجعلها القمة للمعنى المنشود من إدارة المجتمع، ويوضح معالم الفهم الشيعي لمفهوم الإمامة. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب.
إذن بناء على فهم الشيعة للإمامة، فإن إمام أي مجتمع هو تلك القدرة الفائقة التي توجه وتقود الحركة الجمعية والفردية لأبناء المجتمع، وفي الوقت نفسه يكون معلم الدين والأخلاق والموجه لحياة الناس ومساعيهم. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماما أيضا، لأنه كان القائد الفكري والسياسي للمجتمع الذي أقام بنفسه دعائمه. وبعد النبي تحتاج الأمة إلى إمام يخلفه ويتحمل عبء مسؤولياته، بما في ذلك المسؤولية السياسية. ويعتقد الشيعة أن النبي نص على خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم تنتقل الإمامة من بعده إلى الأئمة المعصومين من ولده. ولأجل المزيد من التفاصيل والأدلة ينبغي الرجوع إلى الكتب المتعلقة بهذا المجال. لا بد من الإشارة إلى أن تداخل المهام الثلاث للإمامة، القيادة السياسية والتعليم الديني والتهذيب الأخلاقي والروحي في الخلافة والحكومة الإسلامية، حيث جعلت الإمامة والحكومة الإسلامية ذات أبعاد وجوانب ثلاثة، كما بينه بعض المفكرين البارزين في هذا الزمان بشكل صحيح، ناشئ من عدم وجود تفكيك بين هذه الجوانب الثلاثة في المشروع الإسلامي للحياة البشرية. فقيادة الأمة يجب أن تشمل هذه الحقول الثلاثة أيضا. وبسبب هذه السعة وهذه الشمولية في مفهوم الإمامة لدى الشيعة، كان لابد أن يعين الإمام من قبل الله سبحانه. نستنتج مما سبق أن الإمامة ليست كما يراها أصحاب النظرة السطحية مفهوما يقابل الخلافة والحكومة، أو منصبا منحصرا بالأمور المعنوية والروحية والفكرية، وإنما هي في الفكر الشيعي تعني قيادة الأمة في شؤون دنياها وما يرتبط بذلك من تنظيم للحياة الاجتماعية والسياسية للناس في المجتمع، أي رئيس الدولة، وأيضا في شؤون التعليم والإرشاد والتوجيه المعنوي والروحي وحل المشاكل الفكرية وتبيين الإيديولوجية الإسلامية، أي القائد الفكري. هذه المسألة الواضحة أضحت مع الأسف غريبة على أذهان أكثر المعتقدين بالإمامة، ولذلك نرى أن عرض بعض النماذج من مئات الأدلة القرآنية والحديثية ليس بالأمر الكثير كما يبدو في هذا المجال. في كتاب الحجة من الكافي حديث مفصل عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، يذكر فيه بالتفصيل ما يرتبط بمعرفة الإمام ووصف الإمام، ويتضمن معاني عميقة ورائعة. من ذلك ما ورد بشأن الإمامة من أنها منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهما السلام، إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. وحول الإمام أنه النجم الهادي والماء العذب والمنجي من الردى والسحاب الماطر ومفزع العباد في الداهية وأمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله ونظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق ذكر صراحة أن كل ما كان يمارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسؤوليات ومهام يتحملها الإمام علي عليه السلام والأئمة من ولده أيضا. جاء في نص الحديث: جرى له من أفضل ما جرى لمحمد، ولقد حملت على مثل حموله، وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام نرى تأكيدا على إطاعة الأوصياء، وتوضح الرواية أن الأوصياء هم نفسهم الذين عبر عنهم القرآن بأولي الأمر. إن مئات الروايات المتفرقة في الأبواب والكتب المختلفة تصرح أن مفهوم الإمام والإمامة في الثقافة الشيعية ما هو إلا القيادة وإدارة شؤون الأمة المسلمة، وأن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الأصحاب الحقيقيون للحكومة. وتدل جميع هذه الروايات بما لا يبقي أي شك أو ترديد لأي باحث منصف على أن أئمة أهل البيت عليهم السلام في ادعائهم الإمامة ذهبوا إلى ما هو أبعد من المقام الفكري والمعنوي ليطالبوا بالحكومة أيضا كحق ثابت لهم. ودعوتهم على هذا النطاق الواسع الشامل إنما هي دعوة لنضال سياسي عسكري لتسلم السلطة.
كنا مع
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا الطيبة نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم مرة أخرى عبر برنامجكم نساء من إيران، آملين أن نقدم لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما تتعرفون من خلاله على المزيد من الشخصيات النسائية البارزة في جمهورية إيران الإسلامية، فتابعونا.
مستمعينا الكرام، تمثل المرأة جزءا من خلق الله تعالى، وعليها أن تجتاز كالرجل طريق الكمال والرقي. ويرى الإسلام أن المرأة تتمتع في كل مجتمع بشري نزيه بالقدرات اللازمة، ويجب أن تمنح لها الفرصة كي تتولى مسؤوليتها في التطورات العلمية والاجتماعية والبناء وإدارة هذا العالم. وليس هناك من أي فرق بين المرأة والرجل من هذه الناحية، لأن الهدف من خلق كل إنسان سواء كان رجلاً أو امرأة بلوغ الكمال والتمتع، بل قسم الأكبر من الفضائل التي يمكن للإنسان أن يتزين بها. والمثال البارز لهؤلاء النساء السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والشخصيات النسائية الكبرى في التاريخ.
مستمعينا الكرام، ومن جهة أخرى فإن المرأة كائن لطيف ذو إحساس وعاطفة قوية، حيث خلقها الله تعالى كي تطلع بقسم من عبء رسالة تعليم المجتمع وتربيته. لقد خلق الله سبحانه المرأة التي هي مظهر الجمال الإلهي، وجعلها سكنا وطمأنينة للزوج كي تحيط البيت والأسرة بعطفها وحنانها ورحمتها، لأن الرحمة والمودة هما السبب في بقاء الحياة. والمجتمع المسلم يحفل اليوم بالنساء اللواتي يسرن في طريق تقدمهن هن والمجتمع، ويهدين من جهة أخرى الفرح والأمن والطمأنينة إلى أسرهن. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم مستمعينا الكرام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد، معكم أنا وزميلتي العزيزة علياء، ونتابع البرنامج. السيدة عابدة مرادي باحثة من الدرجة الأولى على مستوى محافظة طهران، وحصل على الدكتوراه في الرياضيات، ومؤلفة لعدد من الكتب والمقالات العلمية، وهي أيضا أم لثلاثة أولاد. وقد سمعنا مؤخرا أنها نجحت في الحصول على الرتبة الأولى بين القواعد العلمية والبحثية على مستوى جمهورية إيران الإسلامية. تقدم السيدة عابدة مرادي نفسها بالقول: أنا عابدة مرادي، مدرسة رياضيات في الثانوية وفي جامعة إعداد المعلمين. أصبحت في العام 2012 المعلمة النموذجية في محافظة طهران. قمت بتأليف 7 كتب في مجال الرياضيات، و3 كتب في مجال شعر الأطفال، و4 مقالات علمية بحثية. كنت أميل منذ الابتدائية إلى النشاطات والدورات، فقد اجتزت في مرحلة الدراسة الجامعية دورات في الكتابة الصحفية والكتابة والنشاط في الصحف والمجلات المختلفة، وكانت أنشطتها تشمل المعارض والكثير من المراسم. وبعد الزواج عملت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة للرياضيات، ووصلت الدراسة إلى جانب التدريس.
وترى السيدة مرادي أن اتساع دور المرأة في العصر الراهن في المجتمع الإيراني في أحد ما بعد الثورة الإسلامية هو ظاهرة لا يمكن إنكارها، فلا تمكن مقارنة النمو الذي حدث في هذا المجال قياسا إلى ما قبل الثورة اعتبارا من عدد الخريجات وحتى المشاركة في المسابقات والنشاطات العلمية الاجتماعية، وهي تصرح قائلة في هذا المجال: أتذكر أن معلمتنا في الفيزياء كانت تقول إن الأسرة لم تسمح لأختها بمواصلة الدراسة بسبب عدم توفر الأمن الاجتماعي قبل الثورة، رغم أنها كانت تتمتع بالمواهب. ولكننا نشهد الآن أن حضور المرأة الإيرانية أصبح خلال السنوات الأخيرة ناشطاً وحيوياً ومؤثراً للغاية، وهو ما لم يكن بالإمكان تحقيقه إلا في ظل مبادئ الثورة وتوجهاتها.
مستمعينا الكرام، في معرض إجابة السيدة الدكتورة عابدة مرادي على السؤال التالي، وهو: كيف استطاعت أن تربط بين نشاطات البيت وبين المجتمع الذي تعيش فيه؟ صرحت قائلة: إن المسؤولية الاجتماعية للمرأة تكتسب معناها إلى جانب إيلاء الأولوية لمسؤوليات الأسرة، ولكن هذه المسؤوليات العائلية يجب ألا تحول دون نشاطات المرأة الاجتماعية. إن الملاحظة الأهم بالنسبة لي في نشاطاتي هي الأسرة، فلو أحسست بأن المسؤولية الفلانية قد تضر بالأسرة فإني لابد من أن أديرها، وإذا ما كان من غير الممكن إدارتها فإني ألغيها. وفي مرحلة الدكتوراه كنت أقلل من وقت استراحتي في أوقات الامتحانات، أو كنت أغض النظر عن ممارسة هواياتي كي لا يتضرر أولادي. وتضيف بقولها: من المؤكد أن الجمع بين العمل والدراسة والأمومة والمسؤوليات الزوجية صعب، ولكن الصبر والصفح هما اللذان يسهلان الأمور. وأنا أقول لتلاميذي وطلابي دوما إن المرأة هي مركز دائرة الحياة، ويجب أن يصنع شعاع حنانها دائرة الحياة.
أحبتي المستمعين، للسيدة مرادي ابنان وبنت، وقد أثبتت أن ذروة النشاطات الاجتماعية والثقافية للأم لا تحول دون النجاح وحسب، بل إنها تستتبع سكينة الأسرة وتطورها، وهي المشجع الرئيس لزوجها وأولادها على حفظ القرآن، واستطاعت أن تعينهم على اجتياز المدارج العلمية والنشاطات الاجتماعية. يقول زوجها في هذا الصدد: إنها زوجة وأم صالحة، وكان لها دور في نجاح أنا أيضا، وأنا أحفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم، كما أنها تعتبر نموذجا يقتدى به في التدريس وبيان مفاهيم القرآن الكريم وتفسيره.
نعم، وترى السيدة مرادي أن أفضل النساء في التاريخ هن الأشخاص الذين أظهروا حكمتهم وإرادتهم وقرارهم الصحيح وشخصيتهم الإنسانية. ومن وجهة نظرها فإن المرأة إن قدمت نفسها إلى المجتمع بأفكارها فإنها تمثل وجودا ذا قيمة ومقتدرة، وهي تقع على عاتقها أسمى المسؤوليات المتمثلة في تربية الأولاد وعباد الله الصالحين ومواطنين يشعرون بالمسؤولية، بمعنى أن المرأة هي واسطة البلوغ بالبشرية إلى هدف الخلق، وهي تأمل في أن لا يقلل التواجد في البيت من دور المرأة في المجتمع، فإن نتيجة ذلك لابد أن ينتهي بضرر الجميع.
مستمعينا الكرام، شكرنا موصول لكم على طيب المتابعة، وإلى الملتقى عند حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران في أمان الله.
كنا معكم أنا وزميلتي عليا صالح، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إيران، طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله البارئ العلام، وأزكى الصلاة والسلام على أشرف الأنام المصطفى الأكرم وعلى آله الكرام. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد معكم في رحاب كلمة الله العليا وآفاق موعظة الله النيرة، فنجنح إلى مراق الإيمان ومراتب الهدى والتقوى، وننال منازل السعادة والكرامة بإذن الباري تعالى. في مكارم الأخلاق للشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: قال الله لإبراهيم عليه السلام: تطهر، فأخذ شاربه، ثم قال: تطهر، فنتف إبطه، ثم قال: تطهر، فقلم أظافره. أزينا مستمعي الكريم، من أخت كريمة وأخ كريم، مظهر يشير إلى جوهر، فمن تطيب وتعطر وتنظف وتنقى من الأدران والأوساخ نم عن ذوق ونما إلى إيمان. إذ الحديث النبوي الشريف المشهور: النظافة من الإيمان. والدين يدعو الإنسان إلى الطهارة الظاهرية كما يدعوه إلى الطهارة المعنوية، فكما ينبغي على المرء أن ينظف قلبه من الأحقاد ومن نزعات الحسد والانتقام والكيد والسوء وكل شر، كذلك ينبغي أن يكون نقي الثياب لطيف المنظر زاكي الرائحة، لا سيما وهو الداخل في متن المجتمع في روابطه الاجتماعية وصلاته الإيمانية، كما في صلوات الجماعة والجمعة وفي مواسم الصيام والحج. فالنداء الإلهي يدعوه قائلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والخطاب الإلهي يعلم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذا إذا فتحنا كتاب السنن والأخلاق في مجموعة بحار الأنوار للعلامة المجلسي مثلا، أو قلبنا فصول كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي، طالعتنا هذه الأبواب والعناوين جوامع آداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسننه، باب السنن الحنيفية، أبواب الطيب، أبواب الرياحين، إلى غير ذلك من آداب الحمام والحلاقة وتقليم الأظفار وأخذ الشارب والخضاب والتختم، وكلها توجه المرأة إلى النقاء والطهارة والنظافة، وتدعوه إلى التزين والتعطر بما تنشرح به النفس وتنبسط مع الآخرين، وبما يأنس به القلب وتبتهج به الأرواح، لا سيما خلال العبادة، حيث يستحب أخذ الزينة عند كل مسجد والتزين الجميل عند الحضور في الجماعة صلاة أو طوافا أو سائر مجالس الطاعة والذكر. والزينة مستمعي الكريم ما يرتفع به العيب ويذهب بنفرة النفوس، وقد حث عليها الدين، لأنه لا يأتي إلا بما يتفق والفطرة الإنسانية. لذا نرى النصوص الدينية في هذا المجال افترشت مساحات شاسعة في كتب الحديث والأخلاق والآداب، تبين فوائد الحلق والغسل وتسريح الشعر واللحية وتمشيطهما، وعوائد السواك والمسك وماء الورد والتدهن والبخور، وما يتعلق بالإضاءة وكنس الدار وما إلى ذلك. أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما رجلا أشعث الرأس وسخ الثياب، فقال له: من الدين المتعة. وأوصى الإمام علي عليه السلام يوما فقال: ليتزين أحدكم لأخيه المسلم إذا أتاه، كما يتزين للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى يحب الجمال والتجمل ويكره البؤس والتباؤس، فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة أحب أن يرى عليه أثرها. قيل: وكيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه ويطيب ريحه ويحسن داره ويكنس أفنيته، حتى إن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ويزيد في الرزق. ما دعا شرائع الإسلام إلا إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة وسعادتهما، وإلا إلى ما فيه صلاح البشر وإصلاح شؤونهم. فكما أن الله تبارك وتعالى يكره العبد القاذور، نجده يحب المتطهر من عباده المحافظ على نظافة بدنه وقلبه ونفسه المتزين بالعطر، فإن في ذلك انشراح النفس وارتياح القلب ورفعة الشخصية. قال الإمام الكاظم عليه السلام يوما لأصحابه: إنكم قوم أعداؤكم كثير، فتزينوا لهم ما قدرتم عليه. ولا شك أيها الإخوة أن المرأة يعيش في مجتمع، وزينة بالمظهر الجميل والعطر الطيب تحببه إلى الناس وتعكس له ارتياحهم وتجلب مودتهم وتجذب إليه قلوبهم، لا سيما الأقربون، الوالدان والزوج والأولاد والإخوة والأخوات والأقرباء والأصدقاء والزملاء، في طريق أو بيت أو مسجد أو دائرة عمل أو دار ضيافة. وذلك محبوب عند الله تعالى لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا خرج عبده المؤمن إلى أخيه أن يتهيأ له وأن يتجمل. وروي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: التجمل من أخلاق المؤمنين. ويبدو أن لقاء اليوم أيضا قد شارف على الانتهاء أيها الإخوة، حتى لقاء آخر جديد من هذا البرنامج، نستودعكم الله وشكرا لكم.
قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري.
أنسيت بأنك مرتهن يا عبدي وإلى القبر،
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 فبديت بدنياك صروحا وغرقت بلذات الدهر،
فبليت بدنياك صروحا وغرقت بلذات الدهر، وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر، وحسبت بأنك في خلد، بل أنت بفانية العمر، إن الإنسان لفي شغل، إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري، وبدمه منيته تجري،
إذ ينقر في الناقور درى الأجداث تبعثر لا تدري،
إذ ينقر في الناقور ترى الأجداث تبعثر لا تدري،
إذ منا خلدا والأجداث تبعثر لا تدري إذ ينقر في الناقور والأجداث